وبعد، أبرار أصحاب الفضيلة أصحاب السعادة، يطيب لي ويحلو أن أتحدث إليكم في هذه الأمسية المباركة عن موضوع دقيق حساس، حساس بالنسبة للمسلمين وحساس بالنسبة للعالم، وهو موضوع كيف يسترد المسلمون مكانتهم. وقبل أن أقتحم الموضوع اقتحاما وأخوضه بطريق مباشر، أريد أن أشرح أن هنالك منهجين أو أن هنالك مدرستين فكريتين متعارضتين. منهج تفكير يقول ما عادة المسلمين إلى أن يستردوا مكانتهم السابقة من الريادة والقيادة والحفة بالوصاية، وهم في خير كثير ينعمون بنعم الله تعالى ويسكنون مناطق غنية بالخيرات، وهم يأكلون ويتمتعون ويعيشون في أمن ودعة. وما هو الخيط الذي يربط المسلمين بمصير العالم وبالقضايا المصيرية بالنسبة للإنسانية والبشرية؟ ما هي السند الدقيقة الخفية التي تربط المسلمين بالعالم حتى نربط مصير بعضهم ببعض ونقول لا بد أن يسترد المسلمون مكانتهم السابقة في التاريخ وفي مقدم الوقت وفي مأخذ الزمان وفي موضع القيادة والتوجيه العالمي؟ إن المسلمين على خير، فندع المسلمين على ما هم عليه من نعم الله تعالى، فليرتعوا ولينعموا وليسعدوا وليعيشوا بسلام. لماذا نربط مصير العالم ومصير الإنسانية وهي زاخرة وهي علنية بأمة محدودة معينة؟ هذا منهج التفكير. وإذا كان هذا المنهج صوابا، إذا كان الحق معه، فأنا أقول لكم بكل صراحة أن هذا المنهج لا ينسجم مع هذا الموضوع ولا يتجاوب معه ولا يتفق، بل يتعارض ويتنافى. فإذا كان المسلمون خلية من الخلايا البشرية الكثيرة التي يسخر بها العالم، فالحديث عن المسلمين حديث عن أي شعب، حديث عن أي أمة، حديث عن أي مجموعة بشرية. ما صلة المسلمين بالعالم؟ وما صلة المسلمين بما يغير مجرى التاريخ أو يغير مجرى الحوادث؟ ثم أقول لكم إن هذا المنهج، قبل أن أتحدث المنهج الآخر، هذا منهج لا يتفق مع هذا الموضوع، وسيكون هذا الموضوع من فضول الكلام ومن فضول الحديث، نحن في غنى عنه. ولكن أقول لكم إن هذا المنهج هو منهج، فضلا عن أنه لا يتفق مع طبيعة هذا الموضوع وما روح هذا الموضوع، إنه منهج يسمو عنه التفكير الجاهلي، فضلا عن التفكير الإسلامي. فالشاعر الجاهلي، الشاعر الممعن في الجهالة وفي البداوة، كان مستواه أسمى من هذا التفكير. وهنالك الشاعر الحماسي الذي يقول لح الله سعلوك المناه وهمه، لح الله سعلوك المناه وهمه، من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما، لح الله سعلوك المناه وهمه، من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما. والحطية الشاعر العربي الأموي الإسلامي المشهور يقول هاجيا معيرا لأحد رؤساء القبائل العربية: دع المكارم لا ترحل لبقيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، دع المكارم لا ترحل بغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فإذا كان المسلم هو الطاعم الكاسي فقط، وإذا كان المسلم مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما، فلا لا مجال في حياتنا ولا مجال في تفكيرنا ولا مجال في هذا المجلس الموقر الذي ضم هذه المجموعة الطيبة من قادة الفكر ومن أصحاب الرأي ومن أصحاب الفضيلة والسعادة، أن يتحدث عن هذا الموضوع في هذا المجلس. والقرآن يقول زرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمد فسوف يعلمون. إنني لا أرضى بأن أنزل بالمسلمين إلى هذا المستوى، إلى هذا الحضيض، ولا مؤاخذة إذا كان تعبيري قاسيا بعض القساوة وبعض القسوة، إنني لا أرضى، لا يرضى ضميري، ولا أرضى لا ترضى الصورة التي أحملها، الفكرة التي يحملها عن الإسلام والمسلمين والتي نتشرف بها جميعا، أن ننزل بالمسلمين إلى هذا الحضيض فنقول إنهم أمة سعيدة. سعيدة لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليهم بنعمه الكثيرة وأغناهم وأسكنهم في خير البقاع، في أغنى المناطق، خيرات في الأرض وكنوز من باطن الأرض. ونحن بفضل الله تعالى وبحسن المصادفة وبتعبيرنا صعب حسن التوفيق، نحن هنا نجتمع نلتقي على هذا الصعيد الذي يعتبر من المناطق الغنية في المعادن وفي الخيرات، في الخيرات في الذهب الأسود. وهنالك منهج تفكير آخر معارض لهذا التفكير الأول، ألا أقول الخط التفكير الذي يقول أن المسلمين أمة ذات طبيعة خاصة، وأن المسلمين أمة ذات رسالة معينة محددة، وأن المسلمين أمة ذات أهداف معينة، وأن مصير العالم مرتبط بالمسلمين إلى أن يرث الله هذه الأرض ومن عليها. فالله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والقرآن يقول وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. والقرآن يقول كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ونلاحظ الكلمة الدقيقة المعجزة، الكلمة القرآنية المعجزة، قوله تعالى أخرجت للناس، يعني ليس المسلمون نابتة، ليس المسلمون من حشائش التي تنبت في المزارع والحقول من غير تخطيط، من غير قصد، ومن غير من غير إرادة. قد يسميها بعض الناس الحشائش الشيطانية لأنها غير مقصودة وهي طفيلية. ليس المسلمون حشائش طفيلية، إنما هم أمة مقصودة، أمة مبعوثة. وقد قرن الله تبارك وتعالى بعثة الأمة بالبعثة المحمدية، فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس. وجاء في أحاديث كثيرة تعبير البعثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فاستخدمت كلمة البعثة للمسلمين كما استخدمت كلمة البعثة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون ليست أمة فعلية، إنما هي أمة مقصودة، أمة ربط الله بها مصير الإنسانية ومصير العالم. فليست قضية المسلمين في الحقيقة قضية الشعب من الشعوب، أو قضية أمة من الأمم، وقضية الحضارة تنمو وتزدهر ثم تضمحل وتنكمش وتفنى، وليست قضية المسلمين قضية تشريع أو قضية ثقافة أو قضية لغة خاضعة، كلها كل ذلك خاضع لناموس الارتقاء ولناموس التطور ولناموس الإلهية الخالدة الحاكمة على كل ما خلقه الله. فلنعود إلى الموضوع ونقول نتساءل جادا غير هازل ولا عابس، كيف يسترد المسلمون مكانتهم في العالم، مكانتهم السابقة؟ فأقول إنه إذا أراد المسلمون، والحمد لله كلنا ذاك الرجل، إذا أردنا نحن المسلمين، نحن العرب، نحن العجم، هذه الشعوب الإسلامية كلها إذا أرادت أن تسترد مكانتها السابقة المفقودة أو المغصوبة، ولكن أنا أتحرج في إطلاقي لكلمة المغصوبة، لأن في مسؤولية على المسلمين أيضا، هم الذين انسحبوا من ميدان الحياة، وهذه قصة تطول، هذا حديث يطول، وقد بحثت في هذا الموضوع في كتابي الذي أشاد به أخونا الفاضل، كتاب ماذا خسر العالم من حقات المسلمين في تفصيل وفي فاضل. إن المكانة التي فقدها المسلمون أو جنوا على أنفسهم، جنوا وعلى العالم، ولست أدري هل كانت جناية على أنفسهم أكبر وأضخم، أم كانت جناية على العالم أكبر وأضخم. هذا سؤال يجب أن يبحث بحثا علميا في ضوء التاريخ، هل الذي فقده المسلمون من الشرف والعز والكرامة كان أكثر مما شرفه العالم، مما شرفه الشعوب الإنسانية من الهداية والنور والأهداف الصحيحة النبيلة والدعاء القلبية، الأمن، السلام العالمي، والانسجام العاطفي وغير ذلك من المعاني الشريفة، هل كانت خسارة المسلمين أكبر أم خسارة العالم أكبر؟ وأنا أقدم، أنا أعتقد أن خسارة العالم كانت أكبر بمقدار ما هو العالم بالنسبة للمسلمين. فالمسافة التي بين المسلمين، النسبة التي بين المسلمين وبين العالم، هي النسبة بين خسارة المسلمين وخسارة العالم. فإذا كانت خسارة المسلمين في أطار محدود، في أطار أمة، فخسارة العالم في أطار العالم الواسع الزاخر. إن هذه المكانة لا يرجع إليها المسلمون، هذه المكانة التي لم يتبواها شعب بجدارة واستحقاق. أقول هذا على بينة من الأمر وفي ضوء من الحقائق العلمية والتاريخية، إن هذا الفراغ لا يزال، إن الفراغ لا يملى بكل شيء، إن فراغ عضو لا يملى بعضو آخر، إن العين لا تقوم مقام الأذن، والأذن لا تقوم مقام العين، واليد لا تقوم مقام الرجل، فلكل وظيفة ولكل رسالة. فالشعوب العالم مهما كثر عددها ومهما رجح ميزانها، فإنها لم تملأ ولن تملأ هذا الفراغ الذي خلفه المسلمون في قيادة العالم، لأن الرسالة التي يحملونها لا يحملها أي شعب، أي بلد، أي أمة، أي حضارة، أي ثقافة. الحياة للإنسانية، التفكير العالمي الإنساني العام، التجرد من الأنانية، من الأنانيات الشعبية، من الأنانيات السلالية، ومن الأنانيات الدموية، ومن الأنانيات الحضارية، ومن الأنانيات العنصرية، التجرد التام من هذه الأنانيات لا يمكن أن يتم لأي شعب من الشعوب ولأي بلد من البلاد ولأي حضارة من الحضارات. فالفراغ لا يسأل، فراغ القيادة العالمية بإخلاص، بتجرب، بنزاهة، بسمو، باستحقاق، بجدارة، إن هذا الفراغ الهائل لا يزال أمام عيوننا، وإن هذه الحضارة التي قد قطعت الأشواط، أشواط الواسعة، والتي وصلت إلى القمر، والتي نفت وعادمت المسافات، إنها لم تستطع كذلك. هذا الفراغ الذي تركه المسلمون في التفكير الإنساني، وفي القيم الإنسانية، وفي الشعور الإنساني، وفي ارتباط الأسر الإنسانية بعضها ببعض، هذا الذي قلته في ظل جدار البيت الأبيض في أمريكا، وتحديت به أمريكا التي تتصرف الآن في مصائر كثير من الأمم. أنا قلت ذلك بكل ثقة وبكل اعتزاز، ورفعت صوتي عاليا وقلت فليبلغ صوتي إلى وسط البيت الأبيض الذي يحكم العالم، إنه خاب، إنه خايب، إنه فاشل، إنه مخفق، إن هنالك أمما تبغض أمريكا، إنها تستفيد بأمريكا ولكنها لا تحبه، ولكنها لا تخلص له، إن كلها لماذا؟ لأن الإخلاص غير موجود، لأن كله عملية تجارية، عملية مساومة، عملية سياسية، ما فيها عاطفة، ما فيها قلب، ما فيها ضمير، ما فيها إنصاف، ما فيها مساواة إنسانية نقية. قلت هذا وأنا في قلب أمريكا، وأقول هذا وأنا في الجزيرة العربية التي هي التي فاضت العالم المساواة البشرية العادلة والعدل الاجتماعي والعقيدة الصحيحة والخلق المستقيم والراحة الضمير. فإن هذا الفراغ لا يزال، ولكنه يجب أن يملى، إن كبرى حاجات البشرية اليوم أن يملى هذا الفراغ. إن الأمم شقية يا إخواني، فما هو السبيل إلى أن يستعيد المسلمون مكانتهم من القيادة العالمية ومكانتهم السابقة في التاريخ الإنساني وفي المسيرة الإنسانية؟ الطريق الوحيد هو أن يرجع المسلمون إلى حقيقتهم، إلى حقيقتهم الرائعة الناصعة، من ينتقل من مجرد صورة التي انحدروا إليها في القرون الأخيرة لأعوامنا كثيرة لا يتسع المجال ولا يتسع الوقت للبحث فيها، ولكن هنالك أسبابا قاهرة، هنالك أسباب معقولة، ليست حلقات مفقودة في التاريخ، كلها في ضوء التاريخ، نسلط عليها ضوء التاريخ القوي. فبسبب هذه العوامل التي تفاعلت فجعلت المسلمين يتقهقرون، هذه كان أكبر قفزة، أشم قفزة وأكبر نكبة في تاريخ البشرية، أن المسلمين الذين كانوا الأمل الوحيد، كانوا الشعاع الوحيد الأخير للإنسانية، وكانوا هم الذين يعتمد عليهم في توجيه البشرية، انحدروا من الحقيقة إلى الصورة، فأصبحوا صورة لا روح فيها، جسدا بلا روح وخطا بلا وضوح، كما قلت في كتاب ماذا حصل العالم من حقائق المسلمين. أصبح المسلمون جسدا بلا روح وخطا بلا وضوح، أصبحوا صورة. الصورة تخدم، الصورة لها فائدة، ولكن لها فائدة محدودة ومؤقتة. نرى أسدا جسدا من لأسد محشوا بليف، محشوا بقطن، يمكن أن يهابه طفل، أن يرتعب منه ويملى فزعا ويصرخ، ولكن الإنسان إذا تجرى وتقدم ولمس هذا الجسد المملوء المحشو بالليف، عرف أنه جسد محشو بالليف. وكذلك نعرف أن بعض الزارعين ينصبون مجدار خشبة، ينصبونها في وسط حقل ويلقون عليها بعض الثياب حتى يخيل للطيور أو للكلاب العافية في المزارع المصيبة لها المطلفة أو لبعض الحيوانات أن هنالك إنسانا واقفا، ولكن هذا إلى وقت محدود، وهذا إلى مجال محدود. حتى إذا اقتحم، إذا غامر حيوان من الحيوانات فدخل في المزرعة ودنا من هذا المجدار، عرف أنه خشبة لا روح فيها ولا سلطان لها. وهذا الذي يقوله القرآن في أسلوبه المعجز الخالد: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. هذا هو التصوير الدقيق لواقع المسلمين المرير، ولا تؤاخذون لواقع المسلمين المرير الآن في العالم. المسلمون عالم، المسلمون مجموعة بشرية كبيرة تملأ العين وتملأ السمع وتملأ الفكر، ولكن المسلمين أصبحوا صورة لا حقيقة. فأول خطوة يخطوها المسلم، وكلنا ذاك المسلم، أول خطوة نخطوها نحن المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها وفي العرب وفي بلاد العرب والعجم، أن ننتقل من الصورة المرعبة، ولكنها صورة مجردة، من الصورة الحقيقة. المسلمون الآن هم أسماء وألقاب ومظاهر وألوان وأنماط من الحياة وأساليب من التفكير، كل ذلك موجود، ولكن الحقيقة القوية الحية الدافقة بالحياة التي كانت تملأ القلوب مهابة وكانت ترعج أكبر ملوك العالم، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجلس في المدينة ويكتب إلى ملوك العالم. من هم ملوك العالم؟ مع الأسف الشديد إن مؤلف السيرة قد أهملوا هذا الجانب المهم من السيرة النبوية، فيتخيل قارئ للسيرة أن هؤلاء ملوك كانوا أمراء، كانوا ولاة أمر، كانوا ولاة الأمور في مناطق محدودة. ولكننا استعرضنا التاريخ الروماني والتاريخ الإيراني، تاريخ إيران وتاريخ روما، تاريخ مثلا التاريخ الذي ألفه الكاتب الإنجليزي المشهور جيبن بعنوان Decline Fall of the Roman Empire. كذلك إذا استعرضنا كتاب العالم الهولندي العالم الدنماركي الكبير الذي ألف في تاريخ الفرس أكبر كتاب يعتمد عليه الآن، عرفنا أن هذه الدول كلها كانت قد توزعت العالم. فنصف الأرض، نصف المعمورة تقريبا، نصف العالم المتمدن كانت تحت حكم الرومان، ونصف العالم المتمدن الآخر كانت تحت حكم الفرس. يقول يخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكتب إلى من؟ يكتب إلى قيصر ملك الروم. ومن هو قيصر ملك الروم؟ ترون اتساع مملكته وترون سطوته التي خلعت قلوب العرب وخلعت قلوب الفرس، والذي انتصر على الفرس حديثا في مدة قريبة. يكتب إليه ويقول: من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم اليريسين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض الأرباب من دون الله. من يجرى منا الآن؟ لأن أصحاب صورة، أصحاب أسماء، أصحاب مظاهر. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بما كان يتحلى به مما كان يمتاز به من التأييد الإلهي ومن الوحي السماوي ومن وعود الله ووعيد الله تبارك وتعالى بالنصر وبالثقة التي كان يحملها بالتوكل على الله تبارك وتعالى وبالتألم لمصائب الإيمان الذي الذي فاض من قلبه العامر الواسع المبارك المنير للعالم كله فاض من هذا القلب فأنار العالم من جديد وأخلى الصبح الصادق للإنسانية. كاتبه يقول: تصوروا أيها الإخوان، تصوروا واستعرضوا الماضي الذي ليس بصحيح، استعرضوا كيف أن الرسول الذي كان يسكن في بيت متواضع وكان قد تمر عليه أيام ولا يجد ما يقضي ما يشد به رمق ما يشد به جوعته ما يملأ به بطنه، تمر به شهور وتطلع عليه أهلة ولا يجد من قوت ما يكفي، ثم لا يسنده جيش ولا سلاح قوي ولا فتوح واسعة، لا شيء من هذا، ولكنه يخاطب أكبر ملك أكبر إمبراطور من أباطرة ذلك العصر فيقول من محمد، يقدم اسمه الكريم من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم: أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، انظر الأسلوب القوي المتدفق بالحيوية والثقة والاعتزاز، كانوا يخاطب أصغر إنسان. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، ما يجرى أن يقول منا، نحن نحمل ذلك الدين، نفس الدين ونفس الكتاب ونفس الإيمان، ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو قد تكفل لهذا الدين بالنصر، ولكن من يجرى منا أن يخاطب أي رئيس جمهورية أو أي حاكم لمملكة أو أي رئيس وزراء أو أي عظيم من العظماء، من يجرى منا، لأن لا نحمل تلك الحقيقة الرائعة، الحقيقة الناصعة التي كان يحملها المسلمون. فالمهم الأهم الأول أن ننتقل من الصورة إلى الحقيقة، ثم أن نكون أصحاب عقيدة أولا، ثم أن نكون أصحاب شخصية ثانيا، ثم أن نكون أصحاب دعوة ثالثا. هذه هي المزايا التي كان يتميز بها المسلمون، فهذه هي كانت عوامل النصر وعوامل الثقة وعوامل الاعتزاز في نفوسهم وقلوبهم. فإذا تجردنا هذه المزايا وأصبحنا أمة كالأمم كسائر الأمم، فلا حول لنا ولا حول لنا ولا قول. هذه قضية إنسانية، ليست قضية المسلمين وحدهم، وليست قضية العرب وحدهم، وليست قضية أي شعب من الشعوب، إنما هي القضية المصيرية للإنسانية، أن يرجع المسلمون إلى مكانتهم من الصدارة، إلى مكانتهم من القيادة، إلى مكانتهم من إملاء الأمر، من إملاء رأيهم ومن إملاء حكمهم على العالم. أصبحت الأمم الآن قطعانا من الغنم لا سائق لها ولا هدف لها، أصبحت المدنية وسائل بلا هدف، يا ليتها كانت وسائل بلا هدف، ولكنها وسائل مقرونة بأهداف مدمرة، بأهداف هدامة، بأهداف أصبحت خطرا للإنسانية، أصبحت تتهدد مستقبل الإنسانية. أصبحت الحضارة حضارة عابس، حضارة في أيدي الأطفال، حضارة في أيدي المجانين، حضارة في أيدي الشياطين، يا ليتها كانت في أيدي المجانين فقط، فالمجانين أكثر أحسن وأفضل من الشياطين، ولكنها أصبحت في أيدي الشياطين، في أيدي العفاريت، في أيدي الشياطين الذين يريدون أن يهلكوا الحرث والنسل، يريدون أن يضيلوا الإنسانية كلها من أساسها ويعمهوها محوا. هذا هو الواقع الذي نعيشه الآن يا إخواني. وإني أقول لسادتي العرب، إن المسؤولية ملقاتم على عواتقكم أكثر منها على عواتق أي أمة من الأمم. أصارحكم وأقول لكم، أنتم تستطيعون أن تعرضوا للعالم منهجا آخر، وأن تفاجئ العالم بالدعوة الإسلامية وبهذا الفكر الإسلامي الواثق المعتز القوي المؤمن بشخصيته والمؤمن بدعوته. أنتم الله سبحانه وتعالى قد أتاح لكم فرصة لم يتحها لأي أمة، الآن أنتم محط الأنظار، أنتم الآن معقد الآمال، تتجه الأنظار إليكم لأسباب كثيرة تعرفونها. فالآن يجب أن تطلع شمس الإسلام من أفق هذه الجزيرة كما طلعت سابقا من أفق هذه الجزيرة. وإن الأفق الطبيعي والأفق الذي خلقه الله، الأفق الطبيعي لطلوع شمس الإسلام هو أفق الجزيرة العربية. هذا الأفق متهيئ ومتفتح ومنتظر، ينتظر أن يشرق منه النور، النور الجديد لكنه النور القديم. هذه كلمتي إليكم، وإني أشكر وزارة الإعلام على إتاحتها لهذه الفرصة الكريمة للتحدث لهذه المجموعة الطيبة الواعية، وإني أتركها أمانة في نفوسكم وفي قلوبكم في ذاكرتكم. عليكم مسؤولية العالم الإسلامي، وعلى العالم الإسلامي مسؤولية العالم الإنساني. أنتم قادة العالم الإسلامي، والعالم الإسلامي قائد العالم الإنساني. فأنتم ينتظر العالم أن تنهضوا كما نهضتم في القرن السادس المسيحي، وكما فاجأتم العالم بحياة بنمط للحياة جديد وبأسلوب للحياة جديد وبهدف للحياة جديد وبغاية للحياة جديدة. هكذا ينتظر العالم منكم، وأن تتقدموا إليه بإسعاف، بالإسعاف يا إخواني يا سادتي، بالإسعاف بالنجدة. ليست القضية قضية دعامة من دعائم الحياة الصناعية، إنما القضية قضية موت وحياة، إنما القضية قضية بقاء واستمرار، إنما القضية قضية استمرار الإنسانية. هل يقدر الإنسانية أن تفنى وتزول وأن تطوى في سجل الأمم السابقة الكثيرة التي بادت وانقرضت ومحيت من ذاكرة الإنسان، أم قدر لها البقاء؟ هذه القضية المصيرية بالنسبة للإنسانية، ليس بالنسبة إلينا وحدنا أو بالنسبة للعرب وحدهم، لا، بل هي القضية المصيرية بكل معنى الكلمة بالنسبة للإنسانية والبشرية والمدنية. هل تبقى المدنية أو لا؟ إذا نهض العرب وإذا نهض المسلمون فستبقى الإنسانية، ستبقى الإنسانية محفوظة سليمة كريمة، سليمة وكريمة. وإذا لم يهض المسلمون كما نهضوا في القرن السادس المسيحي فلا أمل في الإنسانية، لا أمل في مستقبل الإنسانية. إنكم وإن نسيتم وتناسيتم إن مصير العالم مرتبط بكم، قل ذلك بصراحة، وإن باني الحرم الذي بنى الحرم هو الذي يستطيع أن يبني العالم من جديد. إن الغرب قد دمر العالم، كما يقول الدكتور محمد إقبال شاعر الإسلام الأكبر في هذا العصر، يقول إن الغرب قد لعب دور تشنجيز خان، دور التتاري الوحوش، دور المبيدين، دور أعداء الإنسانية، فأصبح العالم خرابا يبابا. فانهض أيها المسلم يا باني الحرم، معمار حرم باز بتعمير جهة خيز، أصحابي قرام خابي قرام خابي قرام خيز، يا باني الحرم انهض من جديد لتبني العالم من جديد. انهض من سباتك العميق، انهض من سباتك الطويل، انهض من سباتك الذي مله العالم. معمار حرم باز بتعمير جهة خيز، أصحاب جرار أصحاب جرار أصحاب جرار خيز. إنني أتحدث الآن إلى من يرث باني الحرم، يرثه عقيدة ويرثه سلالة ويرثه دما ويرثه حضارة ويرثه لغة. فيا أنجال باني الحرم، ويا سلالة بني الحرم، يا ورثة بني الحرم، انهضوا ارحموا العالم، ألقوا على العالم نظرة، نظرة فيها الشجاعة، نظرة فيها الحماس، نظرة فيها الثقة، نظرة فيها الاعتزاز، نظرة فيها الرحمة، نظرة فيها العصف، نظرة فيها العزم الأكيد. انهضوا نهضة جديدة وخذوا بيد العالم المنهار، بيد المجتمع المنهار الذي يجري ويندفع الهوة السحيقة العميقة التي لا قرار لها بخطى سريعة واسعة. أدرك العالم قبل أن يفوت، قبل أن يخلط زمامه. أدرك العالم قبل أن لا يؤثر فيه سعيكم ولا مجهودكم. أدرك العالم قبل أن يموت. هذه كلمتي إليكم، وأعود فأقول أنه يجب على المسلمين في صالح الإنسانية وفي صالح المدنية وفي صالح الفضيلة وفي صالح ما يريده الله من الخلق أن ينهضوا من جديد ويستردوا مكانتهم السابقة. والسلام عليكم ورحمة الله.